السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع تدبرات الجزء الخامس عشر. وكلمنا في البث الماضي من دقائق عن سورة الإسراء، وهنتكلم دلوقتي بإذن الله رب العالمين عن سورة الكهف. يعني هنتظر ثواني بس عما الناس تبدأ تتجمع تاني في البث ونبدأ كلامنا إن شاء الله رب العالمين. طيب نبدأ إن شاء الله. سورة الكهف من السور اللي برضو ليها معدل قراءة مرتفع، زي ما قلنا سورة الإسراء يوميا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام حتى يقرأها، هي وسورة الزمر. سورة الكهف معدل قراءة أسبوعي، وده بيدلنا زي ما قلنا إن يعني في مقام معين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا به في كل فترة، أو كل هنا كل أسبوع، مع في سور يومية، في سور أكتر من مرة في اليوم. وهي سورة يعني زي ما فيها فضائل، يعني حديث في صحيح الترغيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. سبحان الله، جاية برضو النهاردة ميعادها في يوم الجمعة، يعني فاللي هيقرأ النهاردة في ورده أو هيقرأ الكهف في يوم الجمعة يعني ممكن ينتفع بهذه الكلمات إن شاء الله، نسأل الله القبول. فهي بتقرأ يوم الجمعة، في رواية أضاء له النور بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية أضاء له النور بين الجمعتين. وطبعا حديث من ابتلي بناره اي الدجال فليستغيث بالله وليقرا فواتح الكهف. وفي حديث اخر: من قرا الكهف كما انزلت كانت له نورا يوم القيامه من مقامه الى مكه، ومن قرا 10 ايات من اخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. كل دي احاديث في سوره الكهف ولها خصائص كتير. من خصائص سوره الكهف ان موضع من الموضعين اللي ذكر فيهم الفردوس في القران، الفردوس ما ذكرش في القران لمرتين. موطن في سورة المؤمنون اللي هو يعني مقترن برضو بالمقامات الدين ومقامات المؤمنين وصفات المؤمنين في السورة التي سميت باسمهم سورة المؤمنون. والموضع الثاني في سورة الكهف اللي هو يعني والفردوس كما تعلمون ولا يخفى عليكم هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن برضو سورة الكهف فيها إشارة لمقامات عالية. ما هو ده كلام عن ايه؟ عن ناس هتروح الفردوس، ناس عندها درجه من درجات الاقبال الشديد جدا. عشان كده سوره الكهف هتلاقي فيها فعلا كلام عن ابطال، يعني سوره الكهف قصص ابطال مش قصص ناس عاديين. هتلاقي ابطال في كل حاجه، في كل مجالات او في كل ظروف تمر بيهم. ابطال سوره الكهف يعني اللي اتسمت باسمهم السورة أبطال في الثبات، أبطال في البقاء على الحق، حتى لو كان يعني ده هيعرضهم لأن هم يتركوا أموالهم ويتركوا بيوتهم ويتركوا النعيم اللي كانوا فيه. وكان على الراجح إن هم من أبناء الأمراء والوجهاء، يعني ما كانوش ناس، يعني كانوا ناس أغنياء وناس يعني لهم مقام في بلادهم، لكنهم مع ذلك يأووا إلى كهف مظلم، كهف موحش. وده يعني نموذج تاني، نموذج لعلو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل في قصة صاحب الجنتين، وإزاي إن هو كان على طول بيكلم صاحبه، وإزاي إن هو كان بيدعوه إلى الله عز وجل بيذكره بالله سبحانه وتعالى ويحاوره. فيها برضو كلام عن علو الهمة في طلب العلم، وإزاي إن سيدنا موسى كان عنده استعداد يسير لأحقاب أو أمضي حقبة، مستعد إنه يمشي عشرات السنين عشان يذهب ليتعلم علما نافعا. فيها علو هم ذي القرنين والحاكم العادل الممكن في الأرض اللي بيجوب مشارقها ومغاربها لنشر العدل ونصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين، كما في قصة يعني من أجمل قصص القرآن، قصة ذي القرنين. وفيها كلام، فتحس إن يعني الفردوس يناسب إن هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، يناسب الأجواء دي، أجواء علو همة كبيرة جدا، أجواء إقبال، أجواء عمل. فيها يعني سورة الكهف تحس كده المشترك الرئيسي فيها، المشترك لأن على فكرة سورة الكهف يعني فيها ذكر الجنة والنار، فيها قصة آدم وفيها قصة إبليس وفيها كلام عن الدنيا، ده موجود في مواضع كثيرة جدا في القرآن. وهنقول سببه إيه برضو في السورة دي، ما هو له مقام كبير جدا في السورة دي، لكن مش ده اللي بيميز سورة الكهف. سورة الكهف زي ما قلنا ذكر الجنة والنار موجود في سورة تانية، الحساب موجود في سورة تانية، آدم وإبليس موجودين في سورة تانية، التزهيد في الدنيا موجود في سورة، لسه كنا بنتكلم في الإسراء ودايما موجود معانا، وفي هود وفي غيرها كلام عن الدنيا. إيه المميز لسورة الكهف؟ المميز لسورة الكهف هي القصص اللي موجودة فيها، قصص لم تذكر من قبل ولا من بعد في أي موضع في القرآن إلا في هذا الموضوع. واحد يقول لي لا سيدنا موسى مذكور، أيوة سيدنا موسى مذكور كنبي وكرسول من أولي العزم من الرسل، لكن لم يذكر موسى متعلما بهذا الشكل وبهذه الطريقة إلا في سورة الكهف. يعني تكاد تكون قصة موسى في سورة الكهف قصة مميزة جدا، قصة موسى والخضر، حتى بتتقال كده موسى والخضر، يعني كأن كل قصة موسى في القرآن مقام، والقصة هنا مقام تاني خالص. فهنا هتلاقي إن تميز سورة الكهف اللي يخليك أنت تنتبه لموضوعها من أكتر ما فيه القصص اللي موجودة فيها، قصص وأبطال لم يذكروا إلا في هذا الموضع من كتاب الله، في سورة الكهف، وأحداث متفردة ومناطق مختلفة لن تجدها إلا في هذه السورة. في سورة الكهف هتجد قصة صاحب الجنتين مش هتشوفها تاني، هتلاقي قصة الخضر مش هتشوف كلام عن الخضر تاني، هتلاقي قصة ذي القرنين مش موجودة في مكان تاني، وطبعا أصحاب الكهف والرقيم الذين سميت السورة باسم. طب ليه كل ده؟ إيه المشترك؟ يعني إيه المشترك بين القصص دي كلها؟ طبعا في مشتركات كتير، لكن من أوضحها السعي الدؤوب والحركة المستمرة والعمل المتفاني لدين الله سبحانه وتعالى. هتحس كده ان سورة الكهف فيها حركة بتخليك تلهث وانت بتتحرك مع سورة الكهف كده، تلهث مع اصحاب الكهف وهم طالعين للكهف وبيتسلقوا الجبل عشان يروحوا عشان ايه؟ عشان يهاجروا بدينهم، وبعدين لسه هتستريح وتلاقي واحد مؤمن بيدخل مع صاحبه ويطلع معاه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يقوم داخل وراه ويكلمه عن ربنا، تحس حركة مستمرة في الدعوة الى الله. وبعد كده تلاقي سيدنا موسى لا ابرح، شوف القوة وشوف الاصرار، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، عندي استعداد امشي عشرات سنين عشان اوصل لعلم اتعلمه عن الله عز وجل. وبعدين تطلع بقى الموضوع بقى يبقى عالمي بقى مع ذي القرنين، يطلع بقى مشارق الارض، مطلع الشمس، مغرب الشمس، بين السدين، بيلف الدنيا كلها ليه؟ عشان ينشر العدل وينصر المظلوم في كل مكان. تحس كل القصص فيها حركة مستمرة ومتنوعة، ما بين هجرة لإقامة الدين، وما بين دعوة إلى الله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وما بين طلب علم حتى لو يمضي حكما، وما بين ارتحال لنصرة الدين ونشر العدل في أرجاء الدنيا. كل ظرف من ظروف الصورة وتحت أي ضغط أو مؤثرات كان فيه نوع من العمل، كان فيه نوع من السعي، كان فيه نوع من البذل. كأنها رسالة مفادها باختصار إن ده مش دين قاعدة، مش دين رحرحة، مش دين تكاسل، ده دين عمل، دين بذل، دين دأب، دين حركة، مش دين دروشة ويلا وخلاص ونقول لا 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 لا. في كل مقام وفي كل حال هتلاقي نوع من أنواع، أرجح الأقوال إن لقاء سيدنا موسى مع الخضر كان في فترة التيه، والله تعالى أعلم. بس أرجو إن نخلي الأسئلة برضو في الآخر معلش، عشان بس إيه يعني مفصلش عن تسلسل الإيه الأفكار، جزاكم الله خير. طيب كنا بنقول ايه؟ عشان كده انا بفصل يعني. كنا بنتكلم ان كل مشتركات سورة الكهف وقصص سورة الكهف هتلاقي فيه نوع من انواع الحركة مع كل حالة ممكن تصيب الانسان. فعند الاستضعاف، انتوا عارفين اهل الكهف كانوا مستضعفين، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ايه الحركة اللي كانت موجودة؟ هتلاقي اولا حركة دعوة، اذ قاموا فقالوا، هنا قاموا. على فكرة ناس كتير تظن ان اهل الكهف يعني اعتزلوا وخلاص، لا، الاول ربنا بيقول وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله، لقد قلنا اذا شطط، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله. يعني في كلام عن قومه، في نوع من انواع المواجهة، بس خلاص حصل استضعاف، فبدأت حركة تانية وهي حركة النجاة بالدين. فقال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. الظرف التاني أو الأحوال التانية هيبدو أن في ظهور للمعاصي والغفلة، وبدأ صاحب الجنتين بيجهر، هو لما حد بيجهر كده بالمعصية، زي الراجل اللي كان من يومين كده كاتب أنه هو إيه وقف بالعربية وراح مولع سيجارة وأربع إزازة مية ومستني، بيكتب طبعا كتب بعض الألفاظ البذيئة، ومستني ممثل أو معرفش ممثل ولا كاتب معرفش حد من أهل الفن دول يعني، أنه هو إيه بقى يعني لفظه اللي لفت نظري جدا، وحتى كتبت إشارة عن الموضوع ده، أنه أنا كنت مستني بس حد يكلمني عشان اللفظ كده بذيء أنه يؤذي يعني. فأنا لفت نظري هو ليه التبجح ده؟ ده بيبقى دلالة على شيء معين يا اخوانا، فكرة التبجح بالمعاصي وفكرة ان حد يطلع ويتكلم كده وانا زي كان هو بيقول انه له عذر، بس حتى لو ليك عذر ليه لازم تجهر ان انت تشرب الماء قدام الناس؟ يعني ليه بتجر شكلهم زي ما بيقولوا؟ الجهر بالحاجات دي والمحاولة دايما لإظهار ان الواقع عادي، ما حدش يقدر يتكلم وما حدش يقدر ينطق، ده بتبقى دلالة على ان شيوع الشيء ده، ان الشيء ده بقى اصبح عادي الى حد ما. فلما حصل ده ما في كان راجل مؤمن ما سكتش، وبدأ برضه يتحرك حركة دعوية، وبدأ يتكرر لفظ في القرآن وهو يحاوره، وبدأ يأمر بالمعروف، وبدأ يقول له كلام هنتكلم عنه إن شاء الله لما نوصل للقصة. هنمسك كل قصة كده إشارات سريعة طبعا عشان الوقت برضه بيدهمنا، فاضل ربع ساعة على العصر، لكن العموم هتلاقي في حالة من حالات الحركة الدعوية فيه. طب حصل نوع من أنواع الاستقرار شوية، أو خلاص ما عادش فيه نفس الظروف من استضعاف أو من شيوع للفواحش، ف دي بقى تسمح بحركة لطلب العلم والاستزادة من المعرفة. فهتلاقي سيدنا موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. بعد كده هتلاقي الموضوع أحسن بقى كتير، وبدأ يبقى فيه تمكين كامل لذي القرنين، ورب العالمين يقول أتيناه من كل شيء سببا. هتلاقي إيه على طول بقى إيه؟ على فكرة قبل ما أكمل برضو ذي القرنين، حتى في حركة سيدنا موسى ما كانش مجرد بس ان هو وصل للخضر، لا ده اثناء التعلم كمان كان في حركه. فانطلق، كلمه فانطلق اللي بتتكرر، ويركبوا سفينه ويدخلوا قريه ده في تعلم عملي، مش مجرد كلام نظري بس، ده بيتحركوا بين الناس وبيمشوا بين الناس. بعد كده زي ما قلنا في ذي القرنين يتكلم بقى حتى اذا بلغ مغرب الشمس، حتى اذا بلغ مطلع الشمس، حتى اذا بلغ بين الصدى. هنا بقى في حركه عالميه، يعني دايما في حاله من الدأب، حاله من العمل، حاله من السعي. أكتر حاجة ممكن تثبت عن هذا كله، عن الهجرة بالدين اللي عملها أصحاب الكهف، عن الدعوة إلى الله، عن السفر لطلب العلم، عن أي حاجة، هي فتنة الدنيا والانشغال بها عن الآخرة. عشان كده تذكر في السورة بقى الدنيا والآخرة بشكل واضح جدا، لأن دي أشد الفتن اللي بيسعى إبليس لتقييدك بيها عن العمل للدين أو العمل في الدين. وكذلك برضو السورة وعلاقتها بالدجال وفتنة الدجال، لأن برضو من أهم فتن الدجال أنه معاه جنة ونار، معاه يعني ما يرغب به ويرهب به. فاللي منصرف دايما للدنيا، اللي كل همه الدنيا، ممكن يفتن. لذلك اللي يفهم اللي بتتكلم عنه سورة الكهف من خلال التفاصيل الكثيرة جدا في الكلام عن الدنيا والآخرة، يبدأ برضو يبقى مؤهل إنه ربنا سبحانه وتعالى يعافيه من فتنة الدجال. لذلك طب برضو واحد هيقول لي طب ليه يعني السورة اتسمت باسم الكهف؟ هو ممكن نقدر نتكلم ليه ما اتسمتش مثلا صاحب الجنتين؟ ليه ما قلناش مثلا قصة سورة ذي القرنين؟ كان ممكن مثلا برضو كل السور، يعني هي قلنا دي كلها قصص ما ذكرتش في القرآن إلا في هذا الموضع. من أجمل الإجابات على السؤال ده برضو على اسم السورة، إن وده اللي هنبدأ بيه من القصة الأولى، عشان إحنا قلنا هنعدي على كل قصة كده بسرعة. أصحاب الكهف كانوا مختلفين، يعني لو جينا نتكلم عن كل واحد من اللي قلنا عليهم في النماذج، اللي سواء صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، سواء سيدنا موسى، يظن ان اي حد من هؤلاء او ذو القرنين حتى انه ممكن يرجع بعد كده لبيته. لكن خروج اصحاب الكهف مع قوم ان يظهروا عليهم يرجموهم، وتضحيتهم اللي قدموها، واصرارهم على انهم يثبتوا على دين الله عز وجل حتى مع استضعاف قومهم، لم يعلموا ان هناك عودة، لم يعلموا ان هناك رجوع، بل ممكن يغلب على الظن ان هم لو عادوا هيهلكوا. هم قالوا كده انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ومع ذلك خرجوا، تحس انها خرجوا في رحله في اتجاه واحد، مفيش تذكره عوده، رحله تضحيه من نوع خاص جدا، تضحيه بكل شيء، ومش اي شيء، تضحيه بمتاع الدنيا، بالمنصب والمكانه والمال ورغد العيش. والبديل ايه؟ كهف. كهف ده بيبقى فيه ايه؟ يعني هيتمتع بايه جوه الكهف ده؟ انك انت تظن ان قصه اصحاب الكهف دي قصه هنا، لا، وخصوصا لما تعرف ان هم كانوا ابناء الامراء والوجهاء، ما كانوش مجرد يعني ناس مش سايبين حاجه وهم قاعدين برضو في عشه ولا قاعدين، لا، ده كانوا وجهاء، كانوا متمتعين بالدنيا. لكن لما قرروا ان هم يحافظوا على دينهم اتنازلوا عن كل ده. عشان كده تشوف الكلمات بتا، وشوف الحركه برضو في قصتهم، قاموا اعتزلتموهم، فأووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف. في حالة برضو من حالات العمل، في حالة من حالات البذل، في حالة من حالات التضحية، فدي مهمة جدا. وبرضو في نقطة برضو الواحد بيعدي عليه كتير كده، كلمة الإيواء اللي اتكررت أكتر من مرة، فأووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، هو الكهف مأوى، يعني الكهف ده كهف بارد مظلم في سفح جبل وعر، مفيش مرافق، مفيش متاع، مفيش امن، مفيش امان في المكان ده. كهف ملوش لا باب ولا سكن، هم بس خلوا الكلب على الباب برضه كده عشان نوع من انواع الحراسه. وايه اللي ممكن تدخل الهوام من الارض، وتدخل الافاعي، وتدخل الذئاب، ممكن اي حاجه تحصل في الكهف، او ممكن حتى اللصوص وقطاع الطرق، ده مأوى؟ الاجابه نعم، اذا اراد الله عز وجل أن يكون مأوى كان مأوى. لذلك ربنا قال إيه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. ربنا وعد خلاص الرحمة والمرفق، المأوى هيتحول بإذن الله لمرفق، وتتغير نواميس الكون كرامة لهؤلاء المضحين وحفاظا وإيواء لهؤلاء الذين تركوا مالهم ومناصبهم وثرواتهم لا لشيء إلا لأجل إيمانهم. عشان كده هتشوف الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، هيقلبوا كمان في حركة مستمرة عشان قالك عشان قرح الفراش أيا كان، وتبقى عيونهم مفتوحة عشان ما تفقدش نور عيونها، عشان ما تتعودش الظلام فينطفئ نور العين، ويحسبهم الصائم متيقظين فلا يغير عليهم، كل ده تقال، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تحس كده في الآيات دي برحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرعاهم. شوف كلمة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ربك رحيم، ربك مهما كنت في ضيق ومهما كنت في حالة من حالات الابتلاء الشديد، فلو أنت على أمر الله عز وجل أبشر. شوف كلمة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، حتى نواميس الزمن بتتغير عشانهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إزاي فضلوا 300 سنة و9؟ إزاي الكهف المقفر الموحش يكون آمن ومطمئن لمدة 3 قرون؟ 3 قرون ازاي ما تحللوش؟ ازاي ما تتكلوش؟ ازاي الكهف يحميهم من كل ده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقة. ربنا سبحانه وتعالى اختار ده فتبشر. اذا اراد لك الله عز وجل شيئا وكنت في سبيله وكنت على امره فاحسن الظن بربك. ده كلام سريع عن قصة اصحاب الكهف. طب القصة اللي بعدها قصة صاحب الجنتين، قلنا الاوضاع ممكن تحسنت شوية، مش الاستضعاف اللي في قصة الكهف، لكن ايه؟ لكن في شيوع للمعاصي لدرجة ان واحد طالع يقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعة قائمة، ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة. بدأ يكفر، بدأ يقول كلام في غاية البشاعة وبيجهر بيه. طيب المؤمن بقى يعمل ايه؟ الحركة الايمانية المطلوبة في الصورة دي، هل سكت؟ لا، فضل يحاور صاحبه ويكلمه ويذكره بالله ويقول له كلام. خلي بالك أكتر أثر المفسرين اللي ذكروها إن هذا الرجل المؤمن كان جاي عشان طالب، مش طالب معونة، هو كان طالب عمل، وكان يقال إن هما الاثنين كانوا شركاء أصلا، وكان في بعض الروايات إن هما أخوات أساسا، لكن واحد منهم استثمر إرثه أو ميراثه وكده وتزوج نساء ذات منصب وذات مال، فحصل إيه؟ فزادت ثروته. والتاني يعني كان ما حصلوش كده، ما رزقش نفس الرزق، فكان جاي يعني ايه يطلب منه ان هو يعينه بعمل او ما الى ذلك. يعني كان ممكن نكون كمان في كثير من الاثار اللي اتقالت ان هذا الرجل المؤمن كان يحتاج دنيويا لهذا الكافر، لكن مع هذا لم يمنعه احتياجه من ان يقول، ولم يمنعه فقره، ولم يمنعه نقص المال عنده، ولم يمنعه نقص الابناء عنده انه يقول اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. في سياقات النهارده بقى والكلام الجديد، الراجل ده تدخل في شأن صاحب الجنتين. ناس يقول لك كده والله، بس بسمع واحد يقول لك الدعوه الى الله تدخل في الشؤون، مالكش دعوه. لا، ليه دعوه؟ ليه دعوه؟ مش ان انا اتدخل في شأنه الشخصي، لان انا لكن اذكره بالله عز وجل وامره بمعروف ونهي عن منكر. ده حقه عليا اصلا، ده حق الناس علينا يا اخوانا، حق الناس ان انت لما تشوف غلط ما تسكتش، ما هو خلاص هيتنسى انه غلط. اهو القرآن اهو يا اخوانا، الكلام اللي بيتقال في التلفزيون انا عارف، لا وكل واحد حر ما لم يضر، ومحدش يتكلم حد ومحدش، وده نوع من انواع التسلط الديني، وده نوع من انواع ادعاء الفضل. نفس الكلام اللي كان تريدوا ايه، ان انتم الا بشر مثل، تريدون ان تمنوا علينا، تريدون ان تتفضلوا علينا، نفس الكلام. طب ما هو النموذج اهو، النموذج في القرآن، ونموذج في سياق المدح وسياق الثناء. هل كان الراجل المؤمن بقى حد يقدر يقول والله ده كان بيتدخل في شأن صاحب الجنتين؟ هو بيقول له ايه؟ بيقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وبعدين يكمل النصيحة ويكمل الكلام والموعظة، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك، بينصحه، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. بدأ يكلمه، بدأ ينصحه، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبة. نصحه، ما قالش والله ما تتدخلش في شأنه هو حر ما لم يضر، لا، تنصح والدين النصيح. اهو القرآن يا اخوانا بيعلمنا ده، بيعلمنا الإيجابية، بيعلمنا العمل، بيعلمنا البذل. لو احنا كل واحد بقى قال لك لا ملوش دعوة، خلاص ايه اللي هيخلي الغلط غلط والصح صح؟ ما الحاجه هتختفي في الاخر. ما الراجل طلع يقول لك من يومين اهو، انا طلعت شربت سيجاره وقربعت ازازه ميه بنفس اللفظ كده، ومستني حد يكلمني ليه؟ عشان لا حدش ينطق. رمضان ملوش حرمه، ملوش حاجه، نطلع واللي عايز ياكل ياكل، واللي عايز يشرب يشرب. ازاي يا جماعه؟ ازاي يا جماعه؟ على فكره اصحاب الاعذار اكتر ناس بيبقوا حريصين ان هم ما يجهروش بالصوم، اعلم من ناس قريبين مني جدا انه عنده عذر قهري جدا وما يقدرش يصوم، واقول له طب اشرب، لا بس مش في الشارع. طب ما هو تعبان، طب ناخد جنب، طب نروح في حته، لا لانه صاحب عذر، بس ما مش قادر ان هو يعني يخلي الناس تبص المنظر ده عادي كده، ان الناس بتشرب في نهار رمضان. ندخل على طول على الايه، على القصه الثالثه، قصه سيدنا موسى والخضر. قلنا الاوضاع افضل شويه، لكن لسه برضو ما فيش اللي موجود في قصه ذي القرنين والقوه والاسباب، بس برضو في اللحظه دي تبدا حاجه تانية من العمل والسعي والحركه لدين الله عز وجل، وهي الرحله في طلب العلم، ورحله شاقه وفوائد كتير جدا، يعني ما فيش مقام لذكرها كلها، لكن تلخصها الكلمه اللي قالها سيدنا موسى: لا أبرح. كلمة يعني بص إصرار، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. مستعد يمشي، قيل الحقبة 10 سنوات، وقيل 25 سنة، وقيل 80 سنة. تخيل كلمة سيدنا موسى: أنا مستعد أمشي عقود أحقاب عشان أوصل، عشان أعرف حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان ربنا طبعا انتوا عارفين القصه، ان هو ربنا اخبره ان في حد اعلم منه، كان ظن ان هو كرسول ومن اولي العزم من الرسل ان هو اعلم اهل الارض، فقال له الله: ان عبدا في مكان كذا هو اعلم منك، فاذهب فتعلم منه. فعنده استعداد ينطلق كل المده دي، وتتكرر برضو. شوف الحركه زي ما قلنا في طلب العلم، فانطلق يركب سفينه، يدخل قريه، على طول في حركه في رحله تعلم مهما كان الثمن، او امضي حقبه ويصيب النصب في ده. فلما جاوز قال لفتاه: اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا يعني تعب، يعني تعبوا في هذا. وشوف تأدب سيدنا موسى مع العالم، شوف هو ربنا بيقول: ففوق كل ذي علم عليم. وربنا سبحانه وتعالى يعلم سيدنا موسى ازاي انه يتعلم، وازاي انه هو: ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. هتلاقي فوائد كتير جدا في قصه سيدنا موسى والخضر. اعتقد ان انا كنت عملت عنها حلقه في برنامج ملامح، لو حد يتكرم كده يجيب لنا الرابط بتاعها في التعليقات، هتلاقوا فيها تفصيل. على فكرة برنامج ملامح في حلقة عن أصحاب الكهف، وحلقة عن ذي القرنين، وحلقة عن موسى والخضر عليه السلام، وحلقة عن صاحب الجنتين. يعني كل قصة من دول فيها حلقة في برنامج ملامح، فياريت حد مشكور لو بيتفرج علينا ممكن يحطها في التعليقات، لو حد عايز يستزيد في تفاصيل اكتر وفوائد. كل قصه فيها كميه فوائد غير عاديه، وكميه اصلا الحاجات اللي علمها له اصلا، ومعنى اسم الله اللطيف، والحاجه اللي ممكن ظاهرها يبقى سيء، وهو بيخرق السفينه شكلها انها هتغرق، لكن عند يعني فيما يعلم الله عز وجل وفيما لا يعلمه اصحاب السفينه، ان دي كان سبب ان السفينه ما تتاخدش منهم، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه. والغلام اللي اتقتل وكان فطر كافرا وكان سيرهق ابويه طغيانا وكفرا، الى غير هذا من فوائد في قصه سيدنا موسى والخضر. نيجي بقى نختم عشان خلاص العصر هيقدم قصة ذي القرنين. ولما حدث بقى الأسباب الكاملة والتمكين التام، فبدأوا يعني إيه كلام بقى عن حركة أخرى لنشر الخير ولنشر العدل في أرجاء الأرض. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. هنا ما قعدش بقى، كان ممكن يخلد إلى الراحة وما يخلد إلى القصور زي كثير من الناس، لأ هو هنا عمل إيه؟ زي ما ربنا قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ده التكليف مع هذا النوع من أنواع الظرف اللي موجود. حصل حركة عالمية خرج بها ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. جم يشتكوا له، قالوا له في ناس بيؤذونا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد، نعذبه هنا يعني نعاقبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بيبين لهم العدل، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، راح أقصى حاجة ممكن يبقى فيها مشرق، أقصى المشرق كما قال العلماء، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. وبعدين لما يروح بين السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قلنا يا ذا القرنين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج جايين يشتكوا له. هم ليه رايحين لذي القرنين بيقولوا له الكلام ده؟ ما تسألش نفسك السؤال ده، لأن خلاص سمعة ذي القرنين ظهرت في الأرض. خلاص الراجل ده لما بيروح لمكان الناس بتستعين بيه، عارفين إن هو هينشر الخير، وعارفين إن هو هيساعدهم، وعارفين إن هو هينشر العدل ويعين المظلوم، فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم إيه؟ ما مكني فيه ربي. شوف أرجع الفضل لله، ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة، أنتوا تعينوني. ما كان ممكن زي ما بيقولوا كده لا تعطيني سمكا وعلمني كيف أصطاد، هو هنا عمل كده ذي القرنين. ذي القرنين كان ممكن يبني لهم، عنده من كل شيء سببا، لكن ليه قال لهم فأعينوني؟ عشان أنت كمان تتحمل المسؤولية، عشان أنت تكون لك مشاركة في العمل، عشان الصورة بتقول لك اعمل ابذل اتحرك اعمل كل تقدر عليه، ويقول لنا تفاصيل كمان، يعني ما خباش عليهم الطريقة. قال لهم إيه؟ آتوني زبر الحديد، قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أو بين الجذعين، قال انفخوا، سخنوهم جدا حتى إذا جعله نارا وبدأ يذوب، قال آتوني أفرغ عليه قطرا النحاس المذاب. يعني دي قال لك دي طريقة صناعة سريكة الحديد والنحاس. قال هل هو مخباش العلم وما قالش لا أنا أنتوا ادوني فلوس وأنا أعملها لكم؟ أبدا، بل علمهم وعرفهم وساعدهم وكان في عونهم، وبعدين يقول ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروها ما استطاعوا لهم نقبا، فيرجع بعد كده كل الفضل لله، قال هذا رحمة من ربي. كان ممكن يقول هذه قوة مني وهذا علمنا وهذه يعني تقدمنا العلمي، ما قالش كل ده، قال ايه؟ هذا رحمة. ارجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ليه؟ عشان يعلمنا برضو كل هذه الدروس العظيمة جدا من قصة ذي القرنين، تجرد وإرجاع الفضل لله وإحساس، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. كلام برضو عن الآخرة، زي ما قلنا سورة الكهف في كل أوضاعها هتلاقي فيها نوع من أنواع الحركة، وفي كل برضو وفي كل قصة هتلاقي فتنة كان ممكن أبطال القصة يفتنوا بيها، كان ممكن أهل الكهف يفتنوا في أمنهم، يفتنوا لأنهم كانوا زي ما قلنا من أهل الأعيان ومن أبناء الأمراء، بس ما فتنوش. كان ممكن صاحب الجنتين يفتن، صاحب المؤمن يفتن بمال صاحب الجنتين ويضعف قدامه ويبقى محتاج المال، لكن لم يفتن بالمال. كان ممكن سيدنا موسى يفتن بالعلم ويختار يقولك لا أنا عندي خلاص العلم الكافي وما بذلش وسعي وما روحش أطلب العلم هذه المسافة، لكنه لم يفعل. كان ممكن ذو القرنين يفتن بفتنة القوة والسلطة، لكنه لم يفعل ونشر العدل في أرجاء الدنيا. الدنيا تجمع كل هذه الفتن، وهي دي أهم أسباب القعود والكسل عن العمل اللي بتوجهنا ليه سورة الكهف. عشان كده السورة فيها كلام كتير جدا عن الدنيا، بيان لحقيقتها والترهيب من الآخرة والترغيب فيما عند الله عز وجل، بيان حقيقتها من أول السورة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلهم. كل الأرض دي زينة عشان تختبر، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صعيدا جرزا. ده من البداية خالص، وربنا يقولك في السورة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تلاقي فيها واضرب له مثلا الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. شوف تكرار ذكر الدنيا، وانت بتتدبر النهاردة سورة الكهف هتلاقي كلام عن الدنيا وبيان لحقيقتها، في المقابل برضو هتلاقي كلام عن الآخرة وترهيب مما فيها من عذاب وترغيب مما فيها من نعيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. في كل قصة هتلاقي بعدها كلام عن الآخرة، بعد قصة الرجلين ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم نختم السورة ختام بقى، طبعا ختام الآيات كمان بتاع السورة فيها كلام عن الآخرة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كلام عن الآخرة. لكن الكلام المهم بقى في خاتمة السورة بعد الحث على الحركة والعمل وضرب نماذج الناس اللي بيتحركوا والناس اللي بيبذلوا للدين، قال لك بقى خاتمة السورة جت عشان تقول لك شروط صحة العمل اللي احنا دايما العلماء يقول لك الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة موجودين في السورة؟ آه موجودين في السورة، لسه سامعين الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمال. ممكن الأعمال تحبط حتى لو عملتها، ليه؟ لأن الأعمال لم تكن كما أراد الله. شوف بقى ربنا بيقول إيه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الموضع الثاني من ذكر الفردوس في القرآن هو اللي قلناه، خالدين لا فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام عن مصدر الوحي ومصدر الكلمات، كلمات الله عز وجل. بعدها بيقول إيه الخاتمة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. أول حاجة بقى الشرطين أهو، عملا صالحا. هتعرف من أنه هو صالحا؟ من المتابعة، من أن تعرف هذا العمل ارتضاه الله عز وجل أم لا، أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، يبقى ده العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده الإخلاص، اللي لو بترجو لقاء الله، لو تريد لقاء الله سبحانه وتعالى، لو تطمع في لقاء الله عز وجل، فلك شرطان، عمل صالح وإخلاص، الإخلاص والمتابعة. طبعا سورة الكهف فيها كلام أكتر من ده كتير، بس يعني هنكتفي بهذا القدر عشان الأذان وما نأخرش الناس عن صلاة العصر. فيها طبعا التوجيهات، المنهج المسلم، يعني ما لحقتش أتكلم عنه، بس أعتقد كان في برضو درس اتكلمت عنه بالتفصيل، اللي هو كذا حاجة ورا بعض، واتلو واصبر وقل، ثلاث حاجات، ثلاث كلمات، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، إنك تستعين بكتاب الله وتتلوه على طول، ها، وبعدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الصحبة الصالحة، توجيهات عشان تثبت، توجيهات عشان تعمل للدين، توجيهات عشان تسعى لمرضات الله، ثلاث توجيهات، اتلو ما أوحي إليك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، وبعدها وقول الحق من ربكم. بعد ما انت عرفت الحق من القرآن، من لما تلوت واتلو، وبعد ما صبرت نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تقول بقى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي نهي بقى في هذه الآيات برضو، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. هكتفي بهذا القدر من سورة الكهف، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تدبر القرآن وحسن العمل به، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.